بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 15 من شهر جماد الآخرة عام 42 و400 هجرية في مسجد قباء بالمدينة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل
الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها
الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإن الله جل في علاه قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والحق والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه خير كتبه، وجاء العالم بأكمل شريعة وأيسرها وأشملها وأنفعها عليه الصلاة والسلام. وقد قام صلى الله عليه وآله وسلم بما أمره الله تعالى به من البيان والتبليغ، أعني تبليغ دين الله جل وعز. وقد توفي صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجونه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم أي أمته إلى أحد سواه صلى الله عليه وسلم، انتهى. وكان مما جاء به عليه الصلاة والسلام وعلم أمته وأرشدهم إليه أن حذرهم من مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة، وحذرهم من الفرقة والاختلاف في دين الله في أحاديث عديدة. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء بذلك الخبر في حديث الافتراق المشهور، وهو حديث ثابت صحيح. ولما كان أمر الافتراق عظيما وخطيرا، وأنه سبب لنتاج عقائد وأفكار منحرفة ومناهج ضالة، جرى اختيار هذه المحاضرة والكلام عن مناظرة عبد الله بن عباس حبر الأمة، مناظرته للخوارج رضي الله تعالى عنه. والكلام في هذا اللقاء العلمي، لا أظن أني سآتي
على كل ما حوته هذه المناظرة من مفردات، لكن سآتي بإذن الله على جملة مذكرة مبينة مهمة فيه، وقد أدرت الكلام عليها على نقاط: الأولى حول نشأة وظهور الخوارج، الثانية نص مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، النقطة الثالثة الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه المناظرة، ثم الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. فأقول أولاً فيما يتعلق بنشوء وظهور الخوارج، اعلم بارك الله فيك أن الخوارج قد ظهروا في حين فرقة حصلت بين المسلمين. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدرروا ويخرجون على حين فرقة من الناس، على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد وهو راوي الحديث: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه. يقول أبو سعيد: حتى نظرت إليه على نعت النبي، أي على وصفه، على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وفي رواية عند البخاري في الصحيح: آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة. الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يخرجون على حين فرقة من الناس. قال الحافظ ابن حجر: أي زمان فرقة، وهو بضم الفاء أي افتراق. ثم ذكر أن في رواية للصحيح من رواية الكشميهني قال: على خير، أو على خير فرقة، أو على خير فرقة، آسف، على خير فرقة، قال بخاء معجمة وراء أي أفضل، والمراد به الطائفة، أي يخرجون على خير فرقة وطائفة من المؤمنين. ثم قال: ويؤيد الأول حديث مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذه الفرقة، فرقة الخوارج، هذا هو أول ظهور لها ذي الخويصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في قاعدة في الاكتفاء: أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مستفيضة في وصفهم وذمهم، إلى أن قال: ولهم خاصتان، هؤلاء الخوارج لهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، حيث قال ذو الخويصرة: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقوله عليه الصلاة فقوله فإنك لم تعدل، أي ذو الخويصرة لرسول الله، جعل منه، أي ذو الخويصرة جعل منه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام سيئة وترك عدل. وقوله له اعدل أمر، أي أمر من ذي الخويصرة لرسول الله، أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة كلها، فإنها لا بد أن تثبت ما نفته السنة، أو أن تنفي ما أثبتته السنة، أو تحسن ما قبحته السنة، أو تقبح ما حسنته السنة، وإلا لم تكن بدعة. إلى أن قال: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور وأن يضل في سنن في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في هذه الحقيقة على هذا. ثم قال: الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، وترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية، إلى أن قال: فهذا أصل البدع التي ثبت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نعم بإجماع بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. قال: فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم، وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة. فمن خالف السنة فيما أثبتته أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه دينا، يعني ليس هو في حقيقته كذلك، بما رآه دينا سواء كان دينا أو لم يكن دينا، وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل بارك الله فيكم إلى نص المناظرة بين ابن عباس رضي الله عنهما والخوارج. أخرج الأئمة أبو داود مختصرا، والنسائي في خصائص علي، وعبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، وأبو عبيد في الأموال، والفسوي في المعرفة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، واللفظ له والبيهقي في الكبرى وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن الجوزي في تلبيس إبليس من طريق عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل سماك الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار اجتمعوا في دار وهم 6000. هذا الاجتماع كان مبنيا على ماذا؟ جاء عند الفسوي وأجمعوا لما اجتمعوا قال وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه. قال وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول يأتي إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم هؤلاء المجتمعون إن القوم خارجون عليك خارجون إيش ما اجتمعوا لشيء إلا لأن يخرجوا عليك. فيقول علي للرجل دعهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر ابن عباس قال ابن عباس أتيته قبل صلاة الظهر فقلت يا أمير المؤمنين أبردنا بالصلاة يعني أخر قليلا صلاة ماذا؟ الظهر. نرجع إلى روايتنا قال أتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. لماذا طلب أيضا من علي التأخير قليلا والإبراد؟ جاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم قال فلا تفتني يعني الصلاة أريد أن أدرك إيش الصلاة معك. قال فلا تفتني حتى آتي القوم. قال علي له فإني أخاف عليك. فقال ابن عباس كلا عند عبد الرزاق إن شاء الله يعني لا تخف علي إن شاء الله. جاء عند الفسوي أن ابن عباس قال وكنت رجلا حسن الخلق كنت رجلا إيش حسن الخلق لا أوذي أحدا. قال فأذن لي فإيش فأذن لي. قال ابن عباس فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس جميلا جهيرا يعني ذا منظر بهي ذا منظر إيش بهي. قال ابن عباس فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون قائلون. جاء عند النسائي قال ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون. منه تفهم متى تكون القيلولة. وعند عبد الرزاق ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة فسلمت عليهم فقالوا مرحبا. ما ردوا السلام قالوا مرحبا يا ابن عباس. فما هذه الحلة هذه الحلة ماذا التي هي من أحسن الحلل؟ قال قلت ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون من الحلل ونزلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا فما جاء بك؟ قال قد أتيتكم من عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقول المخبرون بما يقولون. عند النسائي لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. عند ابن عبد البر قال جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. قال فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قرشيا، لا تخاصموا قرشيا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. عند عبد الرزاق قال بعضهم: لا تحدثوه. قال بعضهم: والله لنحدثنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأتيت قوما، يصف القوم هؤلاء الذين جاءهم، أتيت قوما لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، يعني في العبادة، مسهمة وجوههم من السهر، يعني متغيرة من شدة إيش؟ تعرف الإنسان عندما يسهر كثيرا يتغير وجهه. قال: مسهمة وجوههم من السهر، كأن أيديهم وركبهم ثفن، ثفن، وهو ما يحصل يعني عند بروك البعير من الغلظ في الجلد ونحو ذلك من كثرة سجودهم وصلاتهم. قال: عليهم قمص مرحضة. المرحض يعني المغسول، من كثرة أن هذه القمص بالية، بالية جدا. قال: وجاء عند الفسوي: فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها ثفن الإبل، وعليهم قمص مرحضة، مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر. قال ابن عباس لهم لما رآهم: قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا، يعني نؤاخذهم بثلاثة أمور. ما هي؟ قال: قلت: وما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وما للرجال وللحكم، وما للحكم. قلت: هذه واحدة. قال: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قال: قلت: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: إنه ما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قال: فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم، لأنهم لو قالوا لا نرضى كفروا، ما في جواب إلا نعم. عند عبد الرزاق: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قال: فقلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، يعني يصيبه المحرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذوى عدل منكم. فنشدتكم بالله: أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل، أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا، يعني أنتم تعلمون، أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. ثم قال: وفي المرأة وزوجها، يعني ما يجري بين المرأة وزوجها. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها.
إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية. أخرجت من هذه، يعني المؤاخذة الأولى، أخرجت منها؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة، يعني ما جرى في يوم إيش الجمل، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها، فلئن فعلتم، يعني قلت نفعل ونسبيها واوا، فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست بأمنا لقد كفرتم، عند عبد الرزاق، وخرجتم من الإسلام، وخرجتم من الإسلام. فإن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها؟ صرتم إلى ضلالة، إن كان الأول أو إن كان ماذا؟ الثاني. عند النسائي في الخصائص قال: فأتوا منهما بمخرج، يعني إن كنتم تستطيعون. فنظر بعضهم إلى بعض من جواب من؟ ابن عباس هذا المحكم. قال: قلت: أخرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم ما حسبه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين، يعني علي: اكتب يا علي، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: لا والله، ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. عند عبد الرزاق: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله حقا، وإن كذبتموني اكتب يا علي. هذه رواية عبد الرزاق. وفي رواية الباب عندنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وما أخرجه ذلك من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألفان، وقتل سائرهم على ضلالة، 6000 رجع منهم نحو من الثلث، أما البقية الذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنهم وقتلهم عند الفسوي. فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا، وعند النسائي: فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم من؟ المهاجرون والأنصار. هذا الحديث وهذه المناظرة حديث صحيح، صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي رحمه الله، وثبت الخبر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وصحح إسناده الحافظ في الدراية، ووافق الحاكم على تصحيحه على شرط مسلم شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابه الانتصار لأهل السنة والحديث. هذا الحديث له شاهد، وهذه المناظرة لها شاهد من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نفسه عند أحمد وأبي يعلى في المسند وغيرهما، وفيها قصة مناظرة علي لابن عباس، وفيها أنه بعث علي رضي الله عنه بعد ذلك، بعث إليهم بمن؟ بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث حديث أحمد، حديث علي رضي الله عنه، حديث صحيح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية: تفرد به أحمد وإسناده صحيح وصححه العلامة الألباني رحم الله الجميع. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالفوائد المستنبطة من هذه المناظرة العلمية القيمة الدقيقة، نستنبط جملة من الفوائد، وهذا أمر يعنينا في واقعنا المعاصر ونحتاجه لكثرة الأفكار المخالفة للحق، سواء كانت أفكار الخوارج أو غيرها من أفكار أهل الأهواء والبدع. أولى تلك الفوائد أن هؤلاء الخوارج عندما اتخذوا الرأي بالخروج على علي رضي الله تعالى عنه كما تقدم في رواية الفسوي، وأنهم اجتمعوا في ذلك نعم في دار لهم على أن يخرجوا على علي ومن معه من الصحابة، هل كان مبعثهم لهذا الخروج، هل كان ذلك مبعثه العلم والشرع، أم أن الباعث لهم على الخروج سواء على علي رضي الله عنه أو على من كان قبله الخليفة الراشد عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، هل كان الخروج للشرع أم كان لطلب الدنيا؟ اعلم بارك الله فيك أنهم ما خرجوا إلا لطلب الدنيا، ولو زيوا ذلك بزي ماذا؟ العلم كذبا. كذلك فعل سلفهم ذو الخويصرة التميمي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال له اعدل يا محمد، قال الإمام ابن كثير في التفسير: أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. إذن ما كان خروج ذو الخويصرة ولا من كان على عقيدته إلا لأجل الدنيا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على حديث أبي سعيد: ترجم أبو عوان في صحيحه لهذه الأحاديث بيان أن سبب خروج الخوارج كان بسبب الأثرة في القسمة، مع كونها كانت صوابا فخفي عنهم ذلك. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة: قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، يعني بالدنيا، وأن لا ينازعهم الأمر، وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات الخارجة، انظروا ماذا فعل، انظروا ماذا أخذ، انظروا كذا 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 وكذا، بسبب ماذا؟ حظ الدنيا الذي فيه. ولم نعم ويبقى المقابل له ظانا أنه المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة وأن يكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضيا وإن منعه سخط. يقول شيخ الإسلام: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة.
قامت إيش؟
الفتنة. أتعلمون لماذا خرج من خرج على عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وقتلوه؟ إنما خرجوا طلبا للدنيا. وقد كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كما أخرج الفريابي في كتاب القدر بإسناد صحيح عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه نقل عن الإمام مالك أنه كان يقول عن الذين خرجوا على عثمان كان يسميهم الخوارج. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان قال الإمام ابن كثير في البداية، ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت، بيت عثمان، فنهبوه. وذلك أنه نادى مناديهم بعد أن قتلوا عثمان، إيش قال المنادي؟ نادى منهم: أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله؟ قال: فانتهبوه ثم خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وقتيلين معه رضي الله عنه، إلى أن قال: وجعلوا لا يمرون على شيء إلا أخذوه، حتى استلب رجل منهم يقال له كلثوم التجيبي ملاءة نائلة، فضربه غلام لعثمان فقتله وقتل الغلام أيضا. ثم تنادى القوم الخوارج أن أدركوا بيت المال لا تسبقوا إليه، إلى أن قال الإمام كثير: فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم قاموا لأجله وكذبوا، إنما قصدهم الدنيا. وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير، ما أرادوا إلا ماذا؟ الدنيا. وكذلك الجماعات المعاصرة اليوم من أفراخ الخوارج من أصحاب الإسلام السياسي كما يقولون، من فرقة الإخوان المسلمين أو السرورية أو القاعدة أو غيرها، قل ما شئت مما تفرع عن هذه الفرقة المنحرفة، كلها تسلك هذا المسلك. فلا تريد من هذه الشعارات إلا الدنيا والوصول إلى الكراسي والوصول إلى كراسي الحكم. من الفوائد أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الخروج إليهم وأذن له، فقال له: إني أخاف عليك كما مر. فيه أنه لا بد من استئذان الإمام في مثل هذه المسائل المتعلقة بقضية مهمة من قضايا النوازل، لكن لماذا خاف أمير المؤمنين على ابن عباس؟ خاف عليه لأنه يعلم منهم أنهم يستبيحون دم مخالفهم ويكفرونه ولو كان صحابيا. وقد جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام لما ولى ذي الخويصرة، قال: إن من ضيقه هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم، يقول عليه الصلاة والسلام، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين، لأن المرتد شر من غيره، يعني عندهم. وقال في المنهاج، منهاج السنة: فإنهم الخوارج قتلوا عبد الله بن خباب لما اجتاز بهم، فسألوه أن يحدثهم عن أبيه خباب بن الأرت، فحدثهم حديثا في ترك الفتن وكان قصده رحمه الله رجوعهم عن الفتنة فقتلوه، وبقي دمه مثل الشراك في الدماء، فأرسل إليهم علي يقول: سلموا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله. ابن خباب رضي الله تعالى عن عبد الله، ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية كيف قتلوه، قال: فقادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا، الخوارج لقي إيش؟ خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، جلد الخنزير، فقال له آخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ يعني ينكر عليه. فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه. وبينما هو معهم إذ سقطت ثمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له: بغير إذن ولا ثمن تأكلها؟ بغير إذن ولا ثمن. قال: فألقاها ذاك من فمه. ومع هذا قدموا عبد الله ابن خباب، له ذمي وله مسلم صحابي، قدموا عبد الله ابن خباب رضي الله عنه، قال: فذبحوه. وجاءوا إلى امرأته وكانت حبلى، فقالت لهم: إني امرأة حبلى، فاتقوا الله، فاتقوا الله عز وجل. فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. قاتلهم الله، أنى يؤفكون، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يشير ابن كثير في قصة عبد الله بن خباب وابن تيمية أن، وهذه القصة قد رواها الإمام أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات والآجري في الشريعة وغيرهم، هذا هو مسلكهم في كل عصر ومصر حتى يومنا هذا. كل من لم يعتقد وينتحل هذه العقيدة الباطلة المنحرفة المحرفة قتل أهل الإسلام وحكم بكفرهم ممن لم يكن كذلك، وسمى دارهم دار حرب، فنكل بالمسلمين، ولم يراعي حرمة لا لصغير ولا كبير ولا شيخ ولا مصل ولا لمسجد. ولهذا لما تشاور علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة: أيخرجون لقتال أهل الشام أم لقتال من؟ أهل حروراء، أيهما أشد وأنكل؟ قال الإمام كثير رحمه الله: وأشاروا على علي الصحابة بأن يبدأ بهم، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام، والناس آمنون من شرهم، فاجتمع الرأي على هذا. وفيه هذا الرأي وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا، يعني أهل الخوارج، لو قوى هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. وانظروا ما فعل أفراخهم في مواطن شتى من بلاد الأرض حاليا كالدواعش وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. ومن هذا قال سيد الخوارج المارقين المعاصرين سيد قطب في ظلاله: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال في موطن آخر: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، إلى غير ذلك من العبارات المنظرة والتي تنضح بتكفير المجتمعات المسلمة، لا خطام لها ولا زمام. فهذه بعض موبقاته، وله موبقات كبرى كالقول بوحدة الوجود وغير ذلك من الضلالات الكبرى، وبعضها كفري، بارك الله فيكم. من الفوائد أيضا قول لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ فرد عليهم بالآية والحديث. ماذا تستفيد من رد ابن عباس هذا؟ تستفيد بارك الله فيك أن ابن عباس علم أنهم جهال بشرع الله، لذا لما سلم عليهم لم يردوا عليه السلام. لماذا؟ لأنهم لا يرونه من أهل السلام والإسلام، إذ يرون الخوارج كفر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ومن والاهما، لأنهما حكما بغير ما أنزل الله، كما أبان ذلك شيخ الإسلام وغيرهم من الأئمة. لما لبس أحسن ما عنده لعلمه أنهم سينكرون عليه ذلك، أتاهم وسلم عليهم، لم يردوا، أنكروا عليه اللباس. أنكروا عليه اللباس، ما هذه الحلة؟ رد عليهم بالحجة والبرهان. لذا الخوارج أهل جهل وهوى. وفي حديث أبي سعيد الذي تقدم وله ألفاظ عديدة في الصحيحين ما يدل على ذلك، فهم وإن كانوا أهل عبادة وتنسك، هذا لا يدل أن عبادتهم قامت على فقه صحيح وعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك، لحجزهم عن ذلك، ذكره الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. جهلهم بشرع الله هو أصل انحرافهم، وكذلك من هم في وقتنا المعاصر. الجهل بشرع الله وقوانين العلم هو أصل انحراف، قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإن أصلها أي الخوارج ومقالة الخوارج ما فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه. قال القرطبي رحمه الله معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا منه عليه الصلاة والسلام إخبار عن أمر الغيب قد وقع على نحو ما أخبر عنه، فكان دليلا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام. وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليهم من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. هذا كله من آثار عبادات الجهال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق، ولا صحبهم في ذلك توفيق. وكفى بذلك أن مقدمهم ذو الخويصرة رد على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره ونسبه إلى الجهل. ويكفيك من جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة كعلي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفتم؟ فقائم أمرهم على الجهل والهوى لا على ماذا؟ على العلم والبينة الصحيحة. ولهذا من عجائب ما ذكر الإمام ابن عبد البر في الاستذكار من جهلهم، ذكر أمورا كثيرة: أنهم استحلوا بكتاب الله دماء المسلمين بما تأولوه، وكفروهم بالذنوب، وحملوا عليهم بالسيف، وخالفوا الجماعة، بل أوجبوا الصلاة على الحائض، ولم يروا أن الزاني المحصن لا يرجم بل يكتفى بالجلد، وأنه لا يطهر عندهم إلا الماء الجاري أو الكثير، إلى أشياء يطول ذكرها. هذا يدل على الجهل الفاضح وفي قوله هذه الفائدة الرابعة: أتيتكم من عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، يريد أن يثبت لهم ما أن من تجتمعون اليوم لقتاله، وهو علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة من المهاجرين والأنصار، هم على الإيمان والإسلام، لم يكفروا، فلا يستباح دماؤهم ولا قتالهم، فهم أعلم بالتأويل، فيهم نزل القرآن: ليس فيكم منهم أحد. فهو يثبت أنكم بهذا الاجتماع وبهذا الاعتقاد مخالفون لأهل العلم والإيمان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فيكم منهم، ممن ينسب إلى العلم والإيمان والصدق والبرهان، أحد، أي تحتجون به، وهذا دين على الانحراف والخروج عن سبيل المؤمنين، وهذا حق، لأن القاعدة بارك الله فيك أن مفارقة أهل الحق مفارقة للحق، مفارقة للحق، فالعلماء هم الذين يبينون الحق للخلق، الصواب من الخطأ، الهدى من الضلالة، وكذلك أهل البدع لما خرجوا عن السبيل انحرفوا عن صراط الله المستقيم إلى يومنا المعاصر، كل ذلك بسبب اتخاذ الرؤوس الجهال، ها، قدموهم فصاروا يصدرون عنهم، لا هم أهل علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الحافظ ابن حزم في الفصل: أسلاف الخوارج كانوا أعرابا قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال: ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء، ولا من أصحاب ابن مسعود، ولا من أصحاب ابن عمرو، ولا من أصحاب علي، ولا من أصحاب عائشة، ولا من أصحاب أبي موسى، ولا من أصحاب معاذ بن جبل، ولا من أصحاب أبي الدرداء، ولا من أصحاب سلمان، ولا من أصحاب زيد، ولا ابن عباس، ولا ابن عمر. ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم في دقائق الفتيا وصغارها، فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم، وأنهم أنكروا ما قام البرهان الذي أوردنا بأنه حق. علق شيخنا العلامة عبد المحسن العبال حفظه الله في رسالته بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا، ففي هذه القصة، قصة ابن عباس، ففي هذه القصة أن 2000 من الخوارج قد رجعوا عن باطلهم للإيضاح والبيان الذي حصل من ابن عباس رضي الله عنهما، وفي ذلك دليل على أن الرجوع إلى أهل العلم فيه السلامة من الشرور والفتن. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الخامسة: لما قال ابن عباس: أخبروني ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخره، يعني سألهم عن مؤاخذاتهم، سمع منهم ابن عباس فيه أنه استمع إلى حجتهم كاملة، صحيح، حتى أتى عليهم، قال: هل عندكم سوى هذا؟ قالوا: لا. فاستمع إلى حجتهم ماذا؟ كاملة، لم يستعجلهم بالجواب حتى أتى على كل ما لديهم وتصور مرادهم، ثم ماذا فعل؟ كر عليهم بالجواب، بجواب محكم منظم دقيق مرتب مدلل عليه بالحجة القاطعة والبرهان الساطع، رد محكم قوي الحجة، كامل الأركان، قطع به شبهتهم، نصر به الحق بالحق، أعطى الإسلام حقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا بوب الإمام النسائي على هذه المناظرة في خصائص علي، في كتاب خصائص علي، قال رحمه الله: ذكر مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للحرورية واحتجاجه عليهم فيما أنكروه على أمير المؤمنين وكذلك ذكر الحافظ بن عبد البر هذه المناظرة وفيما قال: ناظره ابن عباس أيضا بما لا مدفع فيه من الحجة. هكذا يجب أن يكون أهل الحق والصدق يسمعون ويجيبون على الأباطيل وهذه الشبه بعلم وعدل وحجة وبرهان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. فابن عباس رضي الله عنه قام بذلك أتم ما يكون. وقال رحمه الله في الجواب الصحيح: لما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. سادس الفوائد: يستفاد من هذا أن ما ذكروه وظنوه أدلة في الخروج وتكفير علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، نعم، هذه الشبه وهذه الأدلة التي ظنوها أدلة قاموا بها دون فهم صحيح لها، فخالفوا بذلك فهم أهل العلم والبصيرة، وهذا في الحقيقة مسلك قديم وجديد، يعني قديم متجدد حتى يومنا هذا. أهل الأهواء من المخالفين جميعا للحق كذلك يفعلون، فهم يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم، لا يردون المتشابه إلى المحكم. قال شيخ الإسلام: فانتحلت الخوارج كتاب الله، إلى أن قال: فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية. قال: وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولون على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن وهذه من خصائص هؤلاء المبتدعة الخوارج، اتباعهم المتشابه، كما أوضح ذلك العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. لهذا طريقة أئمة العلم والهدى والدين هو رد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه في الدين كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وإسحاق وغيرهم هي رد المتشابه إلى المحكم، قال الإمام ابن كثير: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. هذه هي القاعدة المهدية الهادية. سابعها
كم بقي عندنا؟
ها؟ طيب. سابع الفوائد أن الرجل الذي قال لأصحابه لا تخاصموا قرشيا إن الله قال فيهم بل هم قوم خصمون، تستفيد من هذا بارك الله فيك أنه لا زالت أهل الأهواء من طرائقهم ومسالكهم سواء الخوارج القدامى أو المحدثين، وكذلك القاعدة والدواعش والإخوان والتبليغ والسرورية وكل الفرق القديمة والحديثة الخارجة عن السنة، كل هؤلاء طريقتهم ومسلكهم إخراج النصوص عن سياقها وسباقها ولحاقها، كل ذلك ينتج فهما مغلوطا باطلا. تأمل، بوب الإمام البخاري في كتابه الصحيح تحت كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم قال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليه. ذكر تحت هذا التبويب أن الله تعالى قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ثم علق مجزوما به أن ابن عمر قال أن ابن عمر كان يراهم شرار الخلق شرار خلق الله، ثم قال ابن عمر: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ومنها قول هذا القائل الجاهل في ابن عباس قال إيش: بل هم قوم خصمون. هذا الأثر عن ابن عمر وصله الإمام الطبري في تهذيب الآثار وصحح إسناده الحافظ رحمه الله في الفتح، وفي الحديث في الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم شرار الخلق والخليقة. من طريقتهم وهو كما قلنا يعني إخراج النصوص عن سياقها وسباقها وليحاقها، الوقيعة في العلماء والتحذير منهم ومن مجالسة العلماء الناصحين الصادقين العالمين لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا ينفروك أو يهمش الجلوس إلى أهل العلم بارك الله فيكم؟ لأن في الرجوع إلى العلماء الصادقين الراسخين الناصحين العالمين بالوحيين والأخذ بتوجيهاتهم فيه كشف لبدعتهم وبيان زيف أباطيلهم، وهذه جادة قديمة سلك أهل الأهواء قديما كما فعل الخوارج وكما فعل من جاء على وسلك مسلكهم من التحذير والتنفير من العلماء. قال الشاطبي رحمه الله ذكر عن عمرو بن عبيد المعتزلي قال أنه قال: لو شهد عندي علي، شوف ماذا يقول هذا رأس من رؤوس المعتزلة من أهل الأهواء، لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعم ما أجزت شهادتهم، أعوذ بالله. وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: إن فعل عثمان لم تكن سنة. قيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين يعني في الصلاة؟ قال: ما تصنع بسمرة رضي الله عنه، قبح الله سمرة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الهوى. قال الإمام الشاطبي: بل قبح الله عمرو بن عبيد. قال: وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه، قال الراوي: قلت ليس هكذا يقول أصحابنا. فقال عمرو له: من أصحابك؟ لا أب لك. قال: قلت أيوب ويونس وابن عون والتيمي، سادات العلماء في عصره. قال: أولئك أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء. قال الشاطبي رحمه الله: هكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصل هذا الفساد من أين جاء الطعن والوقيعة في العلماء؟ أصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله عنهم ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. أخيرا آخر الفوائد في هذا آخر الفوائد بارك الله فيكم أن قول ذي الخويصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعدل، وفي صنيع الخوارج مع عثمان وخروجهم على علي رضي الله عنه، كل ذلك دليل على مسلك. نعم، أقول الفائدة الأخيرة في هذا أن في قول ذي الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، وفي صنيع الخوارج مع عثمان رضي الله عنه ومع علي رضي الله تعالى عنه، كل هذا دليل على مسلك يسلكه جميع أهل الأهواء بلا اختلاف حتى يومنا هذا، وهو أنهم ينطلقون جميعا من قاعدة فاسدة، ألا وهي اعتقادهم ثم استدلالهم. وسبق عن شيخ الإسلام رحمه الله لما قال معلقا على حديث الخويصرة أمر ذي الخويصرة لما قال له لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعدل، قال أمر أو أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة كلها. لذلك فإن الصواب المتقرر عند أئمة الحق والهدى والسنة والقرآن أن نظرهم إلى نصوص الوحيين هو نظر إذعان وتسليم وانقياد واتباع وتعظيم، لا ينظرون إلى هذه النصوص باعتقاد سابق ولا رأي مبيت. منهجهم استدل ثم اعتقد، فيدورون مع الدليل الثابت حيث دار بناء على فهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين، في حين تجد أن أهل الأهواء يقدمون الآراء أو أقوال الآباء أو الأصحاب أو غير ذلك بآراء مجردة ثم يهرعون إلى الاستدلال لها ولو بأدلة باطلة أو واهية أو موضوعة أو مكذوبة بناء على هذه القاعدة الاعتقاد ثم الاستدلال. والمتأمل في قصة المناظرة هذه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الخوارج يجد أنهم فعلوا ذلك، فإنهم اعتقدوا في علي الكفر ومن معه والمروق من الدين، ثم راحوا يستدلون حكم الرجال فعل وفعل وفعل، والعياذ بالله من استدلال لا يستقيم لهم، وإنما هو من المتشابه الذي لم يردوه إلى المحكم. قال الإمام أبو المظفر بن السمعاني رحمه الله: أما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله تعالى حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. وقال شيخ الإسلام: المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. ونحوه أيضا قرر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن المبتدع يجعل الهوى أول مطالبه والأخذ بالأدلة بالتبع. بماذا؟ بالتبع. أما غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع. ثم نختم بارك الله فيكم. أقول في ختام هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، أن ما ذكر فيه إنما هو من باب بيان الحق المفصل ومعرفة الباطل المفصل، فإن الله إن من على العبد بمعرفة الحق المفصل والباطل المفصل فإن ذلك من أجل نعم الله على العبد، وهي طريقة الذين أنعم الله عليهم من الصحابة رضي الله عنهم فمن سلك طريقهم. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأمر بيان الخوارج ليس المراد منه القصص، إنما أخذ الفوائد والعبر والأحكام المستنبطة. قال شيخ الإسلام: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث فيهم، وبيّنوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة. يريد أن بهذا البيان الذي قام به الصحابة ظهر أمر بدعة الخوارج في الناس، فحذروهم ولم يوافقوهم في ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مستنبطا الفوائد من حديث أبي سعيد، وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى، ونحوه كذلك قرر شيخ الإسلام قبله. ولا ينبئك مثل خبير. فهذا الإمام التابعي الجليل وهب بن منبه الصنعاني رحمه الله قال مناصحا رجلا متأثرا بفكر الخوارج في نصيحة مطولة ساقها معلقة مجزومة، نعم، قال: يا ذا خولان، إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ولو أمكن الله من رأيهم لهم من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه الخلافة، ومع كل واحد منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح المؤمن خائفا على نفسه ودينه وماله وأهله لا يدري مع من يكون، فاحذر هذا الفكر فإنه مدمر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.